بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في فسيح جناته كما جمعنا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. أيها الفضلاء، الحديث عن الأخلاق حديث عظيم، فإن الحديث عن الأخلاق حديث عن جمال هذا الدين ومحاسنه العظيمة. الحديث عن الأخلاق حديث عن روح هذا الدين. الحديث عن الأخلاق حديث عن صفات عباد الله المتقين. ولذلك أيها الإخوة، زكى الله سبحانه وتعالى نبيه في كتابه الكريم في أخلاقه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف الناس وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك زكاه الله سبحانه وتعالى في أخلاقه. نحن أيها الإخوة، في هذه الأيام، أيام الفتن وأيام الماديات، بأمس الحاجة أن نتدارس وأن يذكر بعضنا بعضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام الفضيلة في شهر رمضان، بأمس الحاجة إلى أن نترجم هذا الصيام إلى واقع عملي. ولذلك أيها الإخوة، الأخلاق وحسن الخلق في الإسلام له منزلة عظيمة، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة في بيان أهمية الأخلاق وفي بيان عظم حسن الخلق للمسلم وفضله عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن ذلكم أن الله سبحانه وتعالى قد حض عباده، بل جميع الناس، على التخلق بمكارم الأخلاق، ووعدهم بمغفرة الذنوب وبجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأمل في هذه الآيات كيف أن الله سبحانه وتعالى تودد إلى عباده بهذا الخطاب الرباني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى سبب الحصول على هذه المغفرة وعلى هذه الجنة العظيمة شيئا من حسن الخلق. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث كثيرة في بيان أهمية الخلق. ولو سألناكم أيها الإخوة عن أعظم شيء يعطاه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لاختلف الناس في الجواب عن هذا السؤال بحسب مشاربهم وثقافاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ ما خير ما أعطي العبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صاحب الخلق الحسن ما له من فضل عظيم وخير جسيم في الدنيا والآخرة. جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذا من بركة حسن الخلق، أن الله سبحانه وتعالى يبارك في حياة أصحابها ويبارك في أعمارهم، فيطير الله سبحانه وتعالى أعمارهم على حسن الخلق. وكذلك مما جاء في بيان أهمية وفضيلة حسن الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، هذا الإنسان قد لا يكون عنده كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى عمل قد يفوق عمل أهل الطاعات، وهو حسن الخلق. ولذلك أيها الإخوة، حسن الخلق توفيق من الله ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، بل قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب مغفرة الذنوب أن يخالق الإنسان الناس بأخلاق حسنة. وتأمل معي في هذا الحديث العظيم الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، أي أن أعماله يسيرة، لكنه موحد ومؤمن بالله. إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، يعني كان تاجرا يبيع للناس ويسمح لهم بالاستدانة منه، فيقول هذا التاجر لرسوله، أي للعامل الذي يعمل عنده: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، يعني من وجدته عنده مال فخذ منه الدين، ومن وجدته فقيرا لا مال له فاتركه وتجاوز عنه. وكان هذا الرجل يقول: لعل الله أن يتجاوز عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما هلك هذا الرجل، أي مات، قال الله سبحانه وتعالى له: هل عملت خيرا قط؟ فقال: لا، إلا أنه كان لي غلام، يعني لم أعمل أعمال كثيرة، لكن تميزت بعمل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفع لي هذا العمل. إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. فقال الله سبحانه وتعالى: قد تجاوزت عنك. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وثمرة بينة من ثمرات حسن الخلق يوم القيامة، أن من عامل الناس برحمة وشفقة ويسر عليهم وأعان المحتاج منهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بأعظم من ذلك ويتجاوز عن ذنوبه وسيئاته. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية حسن الخلق وفضله وضرورته للمسلم أن الملائكة تكون قريبة من أصحاب الخلق وتبتعد عنهم الشياطين، والعكس كذلك، سيء الخلق تبتعد عنه الملائكة وتتسلط عليه الشياطين. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ذلك المجلس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، يعني من موقف أبي بكر رضي الله عنه وهو سكوته في البداية. قال: فلما أكثر، أي لما زاد ذاك الرجل من شتم أبي بكر، رد عليه أبو بكر ببعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، يعني كأنه انزعج من ردة فعل أبي بكر رضي الله عنه. يقول أبو هريرة: فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان هذا الرجل يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. يعني كأن أبو بكر رضي الله عنه متعجب من ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان معك ملك يرد عنك، إنه كان معك ملك يرد عنك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، أي حضر الشيطان في ذلك المجلس. ثم قال النبي: فلم أكن لأقعد مع الشيطان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وبينة على أن الإنسان إذا ساءت خلقه وكلماته ومواقفه مع الناس فإن الشياطين تكون قريبة منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غادر ذلك المجلس لأن الشيطان قد حضر فيه. وهذا الفهم والفقه النبوي أول من سبقت إليه هي أمنا خديجة رضي الله عنها. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يتعبد في غار حراء، وفي يوم من الأيام نزل عليه جبريل بالوحي، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عظيما حتى خرج من الغار وجرى نحو بيت خديجة، فلما دخل على خديجة كان الخوف قد ظهر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا نوع من المس أو من الجن تسلط عليه. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. يعني عائشة رضي الله خديجة رضي الله عنها قالت: ليس كما ذهبت، إنما الذي جاء إليك ليس من الجن ولا من الشياطين. كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فتأمل كيف أن خديجة رضي الله عنها استدلت بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشياطين لا تتسلط عليه. ولذلك فعلا كان الذي قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وكان ذلك بداية الوحي. ولذلك أيها الإخوة ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على هذه الفائدة، على أن الشياطين قد تتسلط على أصحاب الأخلاق السيئة، بل قد يكون من تسلطها عليهم أنها قد تصيبهم بنوع من المس. ولذلك لا تجتمع الملائكة مع الشياطين، فمن أحبته الملائكة نفرت منه الشياطين، ومن نفرت منه الشياطين تسلطت عليه، ومن نفرت منه الملائكة تسلطت عليه الشياطين. وصاحب الخلق يحبه الله وتحبه الملائكة، ولذلك فهو في حفظ الله ورعايته بسبب حسن خلقه. ليس ذلك فحسب أيها الإخوة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن سوء الخلق سبب للدخول للنار، بمعنى أن حسن الخلق ليس أمرا كماليا أو ترف، لا، إنما حسن الخلق واجب، بل هو عنوان استقامة الإنسان. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأتين، الأولى قيل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصلاة، أي قيام الليل، ومن الصدقة، ومن الصيام، ولكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. تأمل، لم تشفع لها صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها، لأن سوء الخلق الذي ابتليت به قد أفسد عليها حسناتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخرى قليلة الصلاة، أي صلاة النفل، قليلة الصلاة وقليلة الصيام، وتتصدق بشيء يسير، ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فتأمل كيف أن حسن الخلق يكون سببا لدخول الإنسان إلى الجنة، وأن سوء الخلق يكون سببا لدخول الإنسان إلى النار. أيها الإخوة، هذه بعض من فضائل حسن الخلق التي تدل دلالة واضحة على أهمية حسن الخلق في حياة المسلم. ومما يدعو إلى العجب أن هذا الدين، دين الإسلام، لم يقتصر فيه الله سبحانه وتعالى ولا نبيه بالأمر بحسن الخلق وببيان فضائله مباشرة، بل ارتبط حسن الخلق حتى مع التوحيد والإيمان بالله، وحتى مع الشعائر والعبادات. وبيان ذلك في باب التوحيد والإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط بين حسن الخلق والإيمان بالله في مواقف خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثلاث أخلاق من محاسن العادات والأفعال ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان كلما زاد إيمانه بالله واليوم الآخر كلما أحسن إلى جاره، وكلما أكرم ضيفه، وكلما صمت إلا عن خير. وأن الإنسان إذا أساء إلى جاره ولم يكرم ضيفه وآذى الناس بلسانه، فهذا دليل على خلل في إيمانه وتوحيده بالله سبحانه وتعالى. أما في باب العبادات والشرائع، فأكثر العبادات العملية قد ضمنها الله سبحانه وتعالى بمقاصد عظيمة بعد تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره. فعلى سبيل المثال، الصلاة عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصلاة فيها مقاصد، وفيها حكم، وفيها معاني عظيمة ينبغي على المصلي أن يحرص عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي باب الزكاة يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكون سببا في استقامة العبد، كذلك الزكاة تكون سببا لتطهير نفس الإنسان، ولغرس قيمة الرحمة والشفقة والتسامح مع الناس. أما الصيام وشهر رمضان فإن الصيام وشهر رمضان مدرسة عظيمة في باب الأخلاق. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن يراجع كل واحد منا أخلاقه في هذا الشهر الفضيل، هل أثر فيه الصيام في أخلاقه وفي تعاملاته أم لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا الصيام ليحرمنا من الطعام والشراب فحسب، إنما فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام لحكم عظيمة ومقاصد جليلة سيأتي ذكرها بعد قليل. فالصيام أيها الإخوة مدرسة عظيمة للأخلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية العظمى والمقصد العظيم من فرض الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حسن الخلق من أعظم صور تقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني وقاية ونجاة. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا الحديث أيها الإخوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أخلاق مذمومة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الكلام الفاحش، ولا يسخب وهو رفع الصوت وإيذاء الناس باللسان. ولذلك الصائم إذا لم يستقيم لسانه فإنه لم ينتفع بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فإن الصيام يهذب اللسان ويهذب الأقوال ويهذب الكلمات، لأن الصائم يستشعر أنه في معية الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذلك، فقال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني حتى لو أسيء إلى الصائم وشتم فإنه لا يرد الإساءة بالإساءة، إنما يذكر نفسه بهذه العبادة، يقول بقلبه أو بلسانه إني صائم، يذكر نفسه بهذه العبادة العظيمة حتى لا يجرح صيامه بسوء الخلق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على هذا المعنى العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن من أعظم مقاصد الصيام أن يحسن الإنسان أخلاقه في شهر رمضان. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وذلك يشمل جميع المنكرات كما قال بعض أهل العلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله سبحانه وتعالى غني عن صيام هذا الإنسان الذي لم ينتفع من هذا الصيام ولم يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى منه وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من صائم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب هذا الحديث الذين استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل أيها الإخوة على عناية الإسلام بباب الأخلاق خاصة في الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، أي رمضان، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو الغل والبغضاء والحسد الذي يبتلى بها الإنسان، علاجها يكون بالصيام. وهذا دليل على أن الصيام كذلك يصفي القلوب ويشرح النفوس ويهذب الأبدان. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة، الحديث الأول: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يسخب، تدل دلالة واضحة على تهذيب الصيام للأخلاق القولية. والحديث الثاني: من لم يدع قول الزور والعمل به، يدل كذلك على تهذيب الصيام للأخلاق القولية والعملية. والحديث الثالث: صوم شهر الصوم وثلاث أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يدل على تهذيب الصيام لأعمال القلوب. وسبحان الله، كيف أن الصيام لم يدع عذرا للصائم في أن يعالج ويحسن من أخلاقه. فالصيام يهذب النفس، والصيام يهذب اللسان، والصيام يهذب الجوارح، والصيام يصفي القلوب. ولذلك لخص هذا المعنى جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. في هذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه بين لنا أن المقصد العظيم من الصيام ليس مجرد الجوع والعطش، ولذلك قال بعض السلف: أهون الصيام الجوع والعطش، وأعظم الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في الجوارح وفي اللسان وفي القلوب. ولذلك أيها الإخوة، ونحن في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نتساءل: هل أثر الصيام في أخلاقنا؟ هل كانت عندنا صفة سيئة نحن أجرى بها قد تغلبنا عليها؟ هل ربينا أبناءنا وأنفسنا على مكارم الأخلاق في شهر الصيام؟ فمن وجد خيرا في الإجابة على هذه الأسئلة فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليبادر، فإن شهر رمضان شهر عظيم وفرصة لتغيير النفوس لمحاسن الأخلاق. ختاما أيها الإخوة، أختم ببعض التنبيهات. التنبيه الأول: أن بذل الخلق الحسن يكون لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم. فالمسلم يعامل الناس بأخلاقه لا بأخلاق الآخرين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أي لجميع الناس. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الوصية العظيمة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قبل أن يرسله إلى اليمن، وكان أهل اليمن في ذلك الوقت نصارى. وهذا دليل على علو شأن الإسلام، وأنه حريص على أن يكون أتباعه المسلمين بمحاسن الأخلاق في جميع الأوقات ومع جميع الناس. ولذلك فهم هذا المعنى الصحابة الكرام، فكانوا يحسنون إلى جيرانهم ولو كانوا غير مسلمين. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاه، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يعرف بالصادق الأمين، وكان يعامل الناس حتى وإن كانوا أعداءه بصدق وأمانة. بل عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت ودائع قريش عنده، وكان صلى الله عليه وسلم طريثا يريدون قتله، ومع ذلك لم يخن أمانتهم، وأمر علي رضي الله عنه بأن يرجع أمانة الناس إلى أصحابها. بل أعلى من ذلك أن الإسلام جاء وأمرنا بحسن الخلق حتى مع البهائم والحيوانات. وكلنا يعلم حديث دخلت امرأة النار في هرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى قد عذب هذه المرأة لأنها أساءت التعامل مع هذه البهيمة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. التنبيه الثاني أيها الإخوة أن الخلق الحسن لا يبذل للخلق فقط، بل أعظم الخلق الذي يكون بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق مع الخلق وهذا واجب كما مر معنا، وحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى بالتأدب مع تعاليمه وبطاعته سبحانه وتعالى وبامتثال أمره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان حتى وإن كان حسن الأخلاق في تعامله مع الناس لكنه لم يكن موحدا ولم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون سيء الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فأكمل الناس خلقا هم أهل الإيمان وأهل الإسلام. التنبيه الثالث فيما يتعلق بحسن الخلق والأخير أن من أراد أن يكشف عن حقيقة أخلاقه فليتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي روته عائشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجاء من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. الله سبحانه وتعالى ابتلى الأقوياء بالضعفاء، وابتلى الرجال بالنساء، والرجل في بيته قوي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بضعف زوجته، فمن كان خيرا مع زوجته ومع أهله فمن باب أولى أن يكون خيرا مع بقية الناس. ولذلك قد يتكلف أحدنا أيها الإخوة في التعامل مع بقية الناس ويجاملهم ويحسن إليهم، ولكنه لا يستطيع أن يجامل أهله وأبناءه وزوجته لأنه لا يصبر على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.